يفتح على يديه، فصار كل منهم يرجو أن يعطى الولاية وأن تكون له الراية رغبة في هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل، لأنه ما سماه. فغدوا على رسول لما جاء الصباح، غدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاه، كل واحد على أمل وعلى رجاء أن يكون هو الفائز بهذه المنقبة. فقال عليه الصلاة والسلام: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فدعا به فأتي، فأتى فبصق في عينيه وبرئ في مكانه، يعني في الحال كأن لم يكن به وجع، ثم أعطاه الراية. فهذه نقلة عظيمة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فهي منقبة عظيمة له، لأنه وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله، وأنه يحبه الله ورسوله، وأنه يحبه الله ورسوله، وأن الله تعالى يفتح على يديه. ثم قال: نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، وقال: على رسلك حتى تنزل لساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كل الناس. محل الشاهد من هذا: ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، يعني ففيه الدعوة إلى الإسلام. الترجمة هي: باب الدعوة إلى الإسلام والنبوة، يعني يدعون إلى الإسلام الذي هو مبني على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين أيضا أجر الداعي إلى الخير، وأن من اهتدى على يديه رجل واحد فإنه مكسب عظيم ومغنم كبير، وهو خير من نفائس الأموال التي هي محببة ومرغوبة إلى النفوس، محببة إلى النفوس ومرغوب فيها، وهي حمر النعم يدجل النفيسة التي هي أعز أموالهم. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وفيه بيان عظم أجر الدعوة إلى الله عز وجل، عظم أجر الداعي إلى الله عز وجل إذا دعا إلى الله وأرشد عباد الله إلى دين الله، فإنه أجر عظيم إذا اهتدى على يده أحد. وكذلك لو لم يحصل الاهتداء على يديه فإنه مأجور في حصول الدعوة منه، سواء أثمر طولا تثمر فهو أجر على كل حال. ولكنه إذا اهتدى على يديه أحد ولو كان شخصا واحدا فإن الأجر عظيم. ومن أعظم ما يحصل للإنسان إذا اهتدى على يديه أحد أن هذا المهتدي الذي اهتدى على يديه إذا عمل صالحا وعمل خيرا فالله تعالى يثيب الداعي له إلى الخير، ومن كان سببا في هدايته مثل أجور ذلك العامل من غير أن ينقص من أجره شيئا، كما قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وعن عكس من ذلك قال عليه الصلاة والسلام: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فالداعي إلى الخير أجره عظيم عند الله عز وجل، والداعي إلى الشر وزره كبير وزره عظيم والعياذ بالله.
قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغر حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك، وإن لم يسمع أذانا أغار بعدما يصبح، فنزلنا خيبر ليلا. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا. وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر فجاءها ليلا، فجاءها ليلا وكان إذا جاء قوما بليل لا يغير عليهم حتى يصبح. فلما أصبح خرجت يهود بمكاحيهم ومكاتلهم، فلما رأوه قالوا محمد، والله محمد والخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، خربت خيبر إلا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين.
أورد البخاري رحمه الله بعد حديث سهل بن سعد الساعدي في إعطاء الراية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أورد حديث أنس بن مالك في ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وأنه كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا جاء قوم بليل لا يغير حتى يصبح، وإن سمع أذانا كف وإلا أغار، لأن الأذان علامة على الإسلام وإقامة شعائر الدين. وقد ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيبر وكان وصل إليها في الليل، وأصبح ولما دخلوا خيبر في الصباح لقيهم اليهود ومعهم المساحي وهو وسائل الحرب، وسائل حرفهم، لأنهم ذاهبون إلى مزارعهم، معهم المساحي والمكاتل والأشياء التي يستعملونها ويستفيدون منها في حروبهم ومزارعهم. فلما رأوا رسول الله عليه الصلاة والسلام قالوا محمد والخميس، يقول الخميس الجيش، محمد والخميس، الخميس هو الجيش، سمي خميسا لكونه يكون من خمسة أقسام، مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة ووسط، وميمنة وميسرة ووسط، فلهذا يقال له الخميس لأنه يتكون من هذه الأقسام الخمسة. ثم قال الله أكبر، خربت خيبر وإذا نزلنا ساحة قوم فساء صباح المنذرين. ففتح الله عز وجل عليهم هذه البلاد، ثم بعد ذلك جعلها صلى الله عليه وسلم بأيديهم ليزرعوها ويغرسوها ويكون للمسلمين النصر، ولهم النصر في مقابل أعمالهم كما سبق مر ذلك في الأحاديث الدالة على هذا. فالذهاب إليهم إنما هو لدعوتهم إلى الإسلام ودخولهم فيه وبيان ما يجب عليهم من حق الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أبقاهم وعاملهم هذه المعاملة واستمروا على ذلك حتى أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته. نصل إلى نفس البلدة، يعني كان من بلدة الشمس عنده أن نصل إلى البلدة ودخوله، ودخلوا هم صلوا بالليل، لكن كانوا تقدموا ودخلوا وصلوا.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه. وحسابه على الله. رواه عمر وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقرأ مقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، إذا قالوها عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. ثم قال رواه عمر وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأورده من حديث أبي هريرة، ثم أشار إلى حديث عمر وإلى ابنه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، هنا أشار إليهما إشارة. سبق أن تقدم حديث عبد الله بن عمر ولفظه أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، إذا فعلوا ذلك عصموا من دينهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. هذا تقدم في كتاب الإيمان، أورده البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان. وهنا أورد حديث أبي هريرة، أورد حديث أبي هريرة وهو لفظ أكثر من ما لفظ حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. فالقتال والدعوة إلى الإسلام، إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهادة أن لا إله إلا الله وحدها لا تكفي، بل لابد من قرينتها وشقيقتها التي لا تنفك عنها ولا تغني واحدة عن أخرى. واليهود يقولون لا إله إلا الله ولكنهم لا يشهدون أن محمد رسول الله، ويشهدون أن محمد رسول الله وذلك لا ينفعهم، بل لابد من الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ولنبيه محمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة، ولابد من الأمرين. وعدم ذكري شهادة أن محمد رسول الله في بعض الأحاديث لأن الشهادتين متلازمتان لا تنبط إحداهما عن الأخرى، فأحيانا يذكر تلك كلمة التوحيد دون أن تذكر معها الشهادة بالرسالة، لا لأنها تكفي لولا فرفضها الشهادة بالرسالة، وإنما لكونها لكون الثانية لازمة لها، ولا تغني شهادة لا إله إلا الله بدون شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حديث معاذ بن جبل أن أنصره إلى اليمن فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أجابوا كذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صلوات بكل يوم وليلة، فإن أجابوا كذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم وكلمة أغنيائهم وتربوا على فقرائهم. فأول ما يدعى إليه الإسلام، الإسلام مبدوء النبوة بشهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله.
قال باب من أراد غزوة فورى بغيرها ومن أحب الخروج يوم الخميس. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب رضي الله عنه وكان قائد كعب من بنيه قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها. قال وحدثني أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها حتى كانت غزوة تبوك فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا واستقبل غزو عدو كثير فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم وأخبرهم بوجهه الذي يريد. وعن يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك رضي الله عنه كان يقول لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس. وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك وكان يحب أن يخرج يوم الخميس.
وهذه ترجمة يقول البخاري رحمه الله: قال من أراد غزوة فورى بغيرها، ومن أحب أن يسافر يوم الخميس ومن أحب الخروج يوم الخميس. هذه الترجمة تشتمل على أمرين: الأمر الأول هو كونه إذا أراد غزوة يوري بغيرها، يعني يوهم جهة أخرى، إذا كان يريد أن يذهب إلى جهة الشرق يوهم إلى أنه سيذهب إلى جهة الغرب، بمعنى أنه يعني يسأل عن هذه الجهة مجرد أسئلة، مثل كان يسأل عن الجهة الأخرى، فيفهم من الأسئلة أنه يعني قد يريد أن يذهب إلى هذه الجهة وهو يريد جهة أخرى. هذه هي التورية، يريد غزوة إلى جهة معينة فيوري بغيرها بأن يسأل عن الجهة التي لم يذهب إليها، إيش الطريق أمامها وإيش المسافة وإيش يعني المياه وكذا وكذا. فقد يفهم أو يفهم من هذه الأسئلة وهو يستعد للغزو أن سيذهب إلى هذه الجهة بناء على هذه الأسئلة، ويكون هناك تورية. ومقصود من هذا حتى لا يعلم العدو الذي سيتوجه إليه فيستعد استعدادا كاملا، وإنما يفاجئهم. إلا أنه عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك لم يكن على هذه الطريقة، بل جلى لهم الأمر وأوضح لهم الأمر وأخبرهم بأنه مسافر وأنه مسافر إلى هذه الجهة وأنه أمامهم عدو كثير، يعني سيذهب إلى هذه الروم، فأخبرهم بأنه مسافر إلى هذه الجهة وأمامهم عدو كثير ومسافة طويلة والحر شديد، فيستعد ويتهيأ. فكان الغرض والحكمة من هذا حتى يأخذ الأهدى والاستعداد، بخلاف المسافات القريبة فإن الأهدى والاستعداد لها يكون أقل من الأماكن البعيدة والعدو الذي يكون أكثر ويكون كثيرا، ليس مثل الأحوال الأخرى. ففي غزوة تبوك جل الأمر لأصحابه وأمرهم بالاستعداد وأن أمامهم عدو كثير والحر شديد والمسافة بعيدة، فلم يوري، ما راح يسأل عن جهة مكة وسيذهب إلى جهة الشام، وإنما أخبرهم بأن ذاهب إلى جهة الشام وإلى جهة الروم لقتالهم ودعوتهم إلى الإسلام. هذا ورد البخاري رحمه الله عدة روايات من حديث كعب بن مالك الطويل لقصة تخلفه عن غزوة تبوك، هو حديث طويل سيذكره البخاري في كتاب المغازي بطوله، وأورد مقاطع منه في بعض الأبواب المتقدمة في هذا الباب للاستدلال بها على ما أراد الاستدلال بها عليه. وهنا أورد هذه الأحاديث للاستدلال على التورية وعلى الذهاب يوم الخميس، وأنه خرج يوم الخميس، وأنه كان يحب أن يخرج يوم الخميس، ولقلما كان يسافر إلا كان يوم الخميس، وفيه دلالة على تفضيل السفر في يوم الخميس، لكن لا يعني أن غيرهم الأيام لا يسافر بها، هم سافروا بها، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسافر يوم الخميس، فدل هذا على أولويته حيث يتيسر ذلك. إذا كانت المصلحة والفائدة إنما هي في الذهاب في أي يوم من الأيام فلا بأس بذلك. كل الأيام يسافر بها الإنسان ولا مانع من ذلك، ولكن السفر يوم الخميس كان حق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحديث دالة على ما ترجم له البخاري من حصول التورية ومن حصول ومحبة السفر يوم الخميس.
قال باب الخروج بعد الظهر. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة الظهر أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا.
وهذه الترجمة هي من أحب الخروج بعد الظهر. أورد فيه قطعة من حديث حجة الوداع، فإنه عليه الصلاة والسلام صلى بالناس الظهر يوم السبت أربع ركعات في هذا المسجد، ثم خرج إلى ذي الحليفة وصلى بها العصر ركعتين، صلى بها العصر ركعتين. الترجمة هي الخروج بعد الظهر، وهو دال على ما ترجم له البخاري لأنه صلى الظهر وخرج، وكان هذا يوم السبت، فدل على أن الأيام كلها يسافر بها، وإن كان يوم الخميس أحب إليه عليه الصلاة والسلام. وهذه فيها هذا الحديث فيه أن السفر في آخر النهار كذلك لا بأس به، وأنه يكون في أول النهار وفي آخر النهار، يكون في الصباح وفي المساء. وقد جاء في الحديث بورك لأمة في بجورها وهو جماعة من الأئمة، ففي هذا تنبيه إلى أنه لا بأس بالذهاب في أي وقت من الأوقات. فأورد هذا الحديث الدال على السفر بعد الظهر، حيث صلى الظهر في مسجده يوم السبت أربعة، ثم خرج إلى الحليفة وصلى بها عصر ركعتين، بدأ يقصر لأنه بدأ في السفر، ثم أحرم ولبى الحج والعمرة، فصاروا يصرخون بهما يعني يرفعون أصواتهم بالتلبيه.
قال باب الخروج آخر الشهر. وقال كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة، وقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف في البيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ فقال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال أتتك والله بالحديث على وجهي.
وهذه الترجمة هي الخروج في عصر الشهر. أورد البخاري رحمه الله تحتها حديث ابن عباس الذي أشار إليه قد سبق في الحج، وأن لما خرج حجة الوداع لخمس بقينا نزل قعدة ووصل إلى مكة الرابع في شهر ذي الحجة، وكذلك حديث عائشة في هذا المعنى. ومحل الشاهد والحديثان مضى في كتاب الحج، ولكنه أوردهما هنا للاستدلال على الخروج آخر الشهر، وكان الإنسان يسافر في آخر الشهر. قيل وفيه إشارة إلى إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من كراهية السفر في أواخر الشهور، وأنهم يحبون السفر في أوائلها ويتطيرون من السفر في أواخرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حصل منه الخروج لحجته في آخر الشهر أو في أواخر الشهر، في خمس بقينا من ذي القعدة، ووصل إلى مكة في أربع مضينا من شهر الحجة.
قال باب الخروج في رمضان. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أخر. قال سفيان قال الزهري أخر قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ الجديد أفطر. قال سفيان قال الزهري أخبرني عبيد الله عن ابن عباس وساق الحديث. قال أبو عبد الله هذا قول الزهري، وإنما يؤخذ بالآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب الخروج في رمضان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر. قال سفيان قال الزهري أخبرني عبيد الله عن ابن عباس وساق الحديث. قال أبو عبد الله هذا قول الزهري، وإنما يؤخذ بالآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذه الترجمة يقال الخروج في رمضان أوردها وأورد تحتها حديث خروج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وأنه كان يصوم، ثم لما بلغ الحديد أفطر، يعني معناه فصام في السفر وأفطر، يعني وجد منه الصيام ووجد منه الإفطار، فدل على مشروعية هذا وهذا. الصائم له المؤس مكافأة له أن يصوم وله أن يفطر، لكن إن كان يشق عليه فالأولى له الإفطار، وإن كان لا يشق عليه وفيه سهولة ويسر له وليس عليه مشقة، لكن في هذا الزمان الذي كان السفر مثل الإقامة ومثل الراحة في البلد، واسطة الطائرات والسيارات التي تقطع ما كان يقطع في تسعة أيام في أربع ساعات أو ثلاث ساعات، فالأولى في هذه الحالة الصيام. والترجمة أوردها بخروج في رمضان، وقد خرج صلى الله عليه وسلم في رمضان، فدل هذا على أن الخروج في رمضان أنه سائر، لكن يخرج الإنسان لحاجته، لا يخرج من أجل يتحلل ويعني ويترخص بالإفطار، يعني بدل ما يبقى في البلد يسافر من أجل يفطر من أجل يحل الإفطار. إذا جاءه فرضيه حاجة إلى سفر ومقصوده السفر لحاجة أو لغرض من الأغراض، لا بأس بذلك، فله أن يصوم وله أن يفطر، ولكن كونه يسافر من أجل أن يفطر فإن هذا قصد طيب والعياذ بالله. قل البخاري
الآخر من فعله
يعني معناه أنه وجد منه الصيام ووجد منه الأفطار. يعني يعني معناه فيؤخذ بالأفطار، ولكن لا يعني أن الصيام لا يؤخذ به، بل الأمر كما ذكرت أنه ينظر فيه إلى المشقة وعدمها، فإن وجدت المشقة فالإفطار أفضل، وإن لم توجد وكان سهلا وميسورا فالأولى الصيام حتى يتخلص الإنسان من أن يكون عليه دين، حتى لا يدخل عليه بعد ذلك، لأنه إذا صام مع الناس وأفطر مع الناس سهل عليه، بخلاف ما إذا كانت الذمة مشغولة، فإن الأيام تمضي بعضها وراء بعض ويكون مدينا ومشغولا، تكون ذمة مشغولة بحق الله عز وجل، وهو صيام أيام رمضان.
هذا الكلام ما يجي في بعض المستحقات، هذا
موجود هنا ولا ما يجي الكلام؟ هذا
قال باب التوديع. وقال ابن وهب أخبرني عمرو عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البعث فقال لنا إن لقيتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فحرقوهما بالنار. قال ثم أتيناه نودعه حين أردنا الحروف فقال إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن أخذتموهما فاقتلوهما.
وهذه الترجمة هي باب التوديع، يعني توديع المسافر، يعني عند السفر كون يؤتى إليه ويودع ويدعى له، أو كذلك يعني وكذلك يعني كون المسافر أو الذي يريد أن يسافر يأتي إلى الكبير ويزور الكبير ليحصل التوديع عند السفر حتى لا يخرج مسافرا دون أن يلتقي بمن له حق الالتقاء به، فهو مطلوب فهو مشروع في حق من يريد أن يسافر يذهب إلى الكبير فيودعه، أو الذي مقيم يذهب إلى من سيسافر ليودعه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لصحابي مجاشع وأخيه إذا لقيتم فلانا وفلانا فحرقوهما بالنار. فلما جئنا إليه لنوضعه قال إني قلت لكم كذا وكذا وإن النار لا يعذب بها إلا قبل النار فإذا وجدتموهما فاقتلوهما. هل الشاهد من هذا قول الصحابي حتى إذا أردنا أن نسافر جئنا إليه لنوضعه جئنا إليه لنوضعه، فدل هذا على حصول التوديع للمسافر، سواء كان هو يودع من هو كبير أو من هو مثله أو دونه أو من هو أكبر منه يريد أن يأتي إليه ليودعه ويدعو له، فإن هذا سائغ ومشروع. وكذلك الاستقبال أيضا عندما يأتي المسافر فإنه يكون يؤتى إليه ويستقبل، وأن يستقبل بالخروج إليه ولقائه، أو يستقبل بأن يؤتى إليه في منزله ويسلم عليه ويدعى له. أيضا كذلك هذا سائغ، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قدم من سفر دخل في المسجد وبدأ به واستقبل الناس ليجاءوا للسلام عليه وللقائه عليه الصلاة والسلام، كان يفعل هذا عندما يأتي إلى أول مكان يفعل به يأتي المسجد فيستقبل الناس المسجد ويأتي الناس المسجد ثم يذهب إلى منزله عليه الصلاة والسلام. فالتوديع يأتي السنة، وكذلك القادم كان يستقبل كون يؤتى إليه أيضا كذلك جاءت به السنة.
قال باب السمع والطاعة للإمام. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.
وهذه الترجمة هي قول البخاري رحمه الله باب السمع والطاعة بالإيمان أورد تحتها حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال على المسلم السمع والطاعة إذا أمر ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي هذا دليل على وجوب طاعة الإمام وعلى لزوم طاعة الإمام فيما يأمر به إذا لم يكن معصية لله عز وجل. فإذا أمر وأمر الإمام بمعصية فإنه لا يسمع له ولا يطاع لأنه الطاعة بالمعروف. ورسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث على المسلم السمع والطاعة
حق ما لم يؤمر
بالمعصية السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية. فالسمع والطاعة مقيد في أن يكون غير معصية وأن يكون طاعة لله ولرسوله وأن لا يكون معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والله عز وجل أمر بكتابه العزيز بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر وعاد الفعل مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعده مع أولي الأمر في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لازمة دائما وأبدا لأنها مثل طاعة الله عز وجل لأنه لا يأمر إلا بطاعة لا يأمر بمعصية. أما ولاة الأمور فقد يأمرون بمعصية وقد يأمرون بطاعة فإذا أمروا بطاعة فإنه يسمع ويطاع لهم وإذا أمروا بمعصية فإنه لا يسمع ولا يطاع لهم. ولهذا حذف الفعل مع أولي الأمر ما قال وأطيعوا الأمر منكم قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طاعة ولاة الأمور تبعا لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة يعني لا سمع ولا طاعة شرعية ليس النفي للسمع والطاعة الشرعيان لا نفي للوجود فقد يوجد السمع والطاعة بمعصية قد يأمر الوالي بمعصية فيسمع له ويطاع. فالنبي في قوله لا سمع ولا طاعة ليس لنفي وجود معصية وجود السمع والطاعة وإنما لنفي الطاعة الشرعية لنفي السمع والطاعة الشرعية لأنه في الشريعة لا سمع ولا طاعة فهذا هو المنفي وليس لنفي الوجود فقد يوجد السمع والطاعة في المعصية.
قال باب يقاتل من وراء الإمام ويستقى به. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون. وبهذا الإسناد من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني. وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا وإن قال بغيره فإن عليه منه.
ثم رضي الله بعد حديث ابن عمر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام
نحن الآخرون
الأولون نحن الآخرون السابقون. ثم قال وبهذا الإسناد من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني وإنما الإمام جنة
يقاتلون
من ورائه
ويستقابل.
قال فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا.
وإنما الأمير جنة يقاتل من ورائه ويستقابل فإن أمر فإن عدل
فإن أمر بتقوى الله وعدل
فإن له أجرا وإن أمر بمعصيته
وإن قال بغيره فإن عليه منه
يعني عليه تبعه وعليه وزر بما إذا أمر بغير ذلك يعني بغير طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهو مطابق لما ترجم له البخاري السمع والطاعة للإمام حيث قال من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصى الأمير فقد عصاني ومن عصى الرسول صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله. ولكن الطاعة كما بين عليه الصلاة والسلام في حدود ما هو طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن البخاري رحمه الله ذكر في أول الحديث نحن الآخرون السابقون ثم قال وبهذا الإسناد أو بإسناده من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. مقصود البخاري من هذا الذي هو ذكر نحن الآخرون السابقون أن هذا الحديث مأخوذ من صحيفة ومأخوذ من نسخة تشتمل على عدة أحاديث كلها بهذا الإسناد الذي هو شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة فمشتملة على عدة أحاديث. وطريقة البخاري رحمه الله إذا أراد أن يأخذ حديثا من حديث هذه النسخة ليستدل به على مسألة ومسائل فإنه يسوق الإسناد ويأتي بأول حديث في النسخة وهو نحن الآخرون السابقين ثم يقول وبهذا الإسناد ويضيف إليه ويأتي بالشيء الذي يريد الاستدلال عليه. وهنا هذا الحديث هو من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. هذه طريقة الإمام البخاري في الأخذ من نسخة شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مع أنه رحمه الله في نسخة همام بن منبه عن أبي هريرة لا يفعل مثل هذا وإنما يسوق الإسناد ويأتي بالقطعة التي يريد دون أن يذكر أولها دون أن يذكر أول تلك الصحيفة. أما الإمام مسلم رحمه الله فطريقته أنه يسوق الإسناد الأول ثم يأتي بجملة تشعر بأنه تجاوز أحاديث ويأتي بالشيء الذي يريده فيقول عن أبي هريرة قال هذا ما حدثنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. فيأتي بهذه العبارة التي تدل على أن المتن ليس تابعا للإسناد مباشرة وإنما هو مشتمل على أحاديث كثيرة يأتي بجملة تشعر بأن المتن الذي تذكرها بعد الإسناد ليس تابعا للإسناد وإنما هو بعد الإسناد وبينه وبينه أحاديث وهذه الأحاديث يفصل بين كل واحد منها والآخر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق أن ذكرنا أن صحيفة همام بن منبه تشتمل على 140 حديثا وقد رواها الإمام أحمد في المسند في مسند أبي هريرة كلها في ضمن المسند يأتي بالإثنان ثم يقول وقال رسول كذا وقال رسول كذا وقال رسول كذا في وضعين وقال رسول كذا وقال رسول كذا وقال رسول كذا فهي وضعين حديثا. فهذه طريقة البخاري رحمه الله عندما يرى من هذه الصحيفة, وهذه طريقة مسلم, وطريقة البخاري في صحيفة شعيب عن الزناد عن العرب عن أبي هريرة. ولا أدري عن الوجه الذي كان يفرق به بين صحيفة همام المبدأ ونسخة شعيب عن الزناد عن العرب عن أبي هريرة في هذه الطريقة التي ذكرها هنا, مع أنه في صحيفة همام المبدأ لا يفعل مثل هذه الطريقة. وأول صحيفة همام المبدأ مثل نسخة شعيب, أولها نحن الآخرون, نحن الآخرون السابقون, نحن الآخرون. تحوا على يديه فصار كل منهم يرجو أن يعطى الولاية وأن تكون له الراية رغبة في هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل, لأنه ما سماه. فغدوا على رسول لما جاء الصباح, غدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاه, كل واحد على أمل وعلى رجاء أن يكون هو الفائز بهذه المنقبة. فقال عليه الصلاة والسلام أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه, فدعا به فأتي فأتى فبصق في عينيه وبرئ في مكانه, يعني في الحال كأن لم يكن به وجع, ثم أعطاه الراية. فهذه نقلة عظيمة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه, رابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فهي منقلة عظيمة له, لأنه وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يحب الله ورسوله, وأنه يحبه الله ورسوله, وأنه يحبه الله ورسوله, وأن الله تعالى يفتح على يديه. ثم قال نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا, وقال على رسلك حتى تنزل لفاحتهم, ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه, فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كل النعم. محل الشاهد من هذا ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه, يعني ففيه الدعوة إلى الإسلام. الترجمة هي باب الدعوة إلى الإسلام والنبوة, يعني يدعون إلى الإسلام الذي هو مبني على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين أيضا أجر الداعي إلى الخير, وأن من اهتدى على يديه رجل واحد فإنه مكسب عظيم ومغنم كبير, وهو خير من نفائس الأموال التي هي محببة ومرغوبة إلى النفوس, محببة إلى النفوس ومرغوب فيها, وهي حمر النعم يدجل النفيسة التي هي أعز أموالهم. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وفيه بيان عظم أجر الدعوة إلى الله عز وجل, عظم أجر الداعي إلى الله عز وجل إذا دعا إلى الله وأرشد عباد الله إلى دين الله فإنه أجر عظيم إذا اهتدى على يده أحد. وكذلك لو لم يحصل الاهتداء على يديه فإنه مأجور بحصول الدعوة منه, سواء أثمر أو لم تثمر فهو أجر على كل حال. ولكنه إذا اهتدى على يديه أحد ولو كان شخصا واحدا فإن الأجر عظيم. ومن أعظم ما يحصل للإنسان إذا اهتدى على يديه أحد أن هذا المهتدي الذي اهتدى على يديه إذا عمل صالحا وعمل خيرا فالله تعالى يفيد الداعي له إلى الخير, ومن كان سببا في هدايته مثل أجور ذلك العامل من غير أن ينقص من أجله شيئا. كما قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من أجره وأجوره من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وعلى عكس من ذلك قال عليه الصلاة والسلام ومن دعا إلى ضلالة كان عليه النبي مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فالداعي إلى الخير أجره عظيم عند الله عز وجل، والداعي إلى الشر وزره كبير وزره عظيم والعياذ بالله.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغر حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك وإن لم يسمع أذانا أغار بعدما يصبح، فنزلنا خيبر ليلا. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا. وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر فجاءها ليلا وكان إذا جاء قوما بليل لا يغير عليهم حتى يصبح، فلما أصبح خرجت يهود بمكاحيهم ومكاتبهم، فلما رأوه قالوا محمد والله محمد والخميس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، خربت خيبر إلا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين.
أورد البخاري رحمه الله بعد حديث سهل بن سعد الساعدي في إعطاء الراية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أورد حديث أنس بن مالك في ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وأنه كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا جاء قوم بليل لا يغير حتى يصبح، وإن سمع أذانا كفى وإلا أغار، لأن الأذان علامة على الإسلام وإقامة شعائر الدين. وقد ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيبر وكان وصل إليها في الليل وأصبح، ولما دخلوا خيبر في الصباح لقيهم اليهود ومعهم المساحي وهو وسائل الحرب، وسائل حرفهم لأنهم ذاهبون إلى مزارعهم، معهم المساحي والمكاتب والأشياء التي يستعملونها ويستفيدون منها في حروبهم ومزارعهم. فلما رأوا رسول الله عليه الصلاة والسلام قالوا محمد والخميس، يمثل خميس الجيش، محمد والخميس، خميس هو الجيش، سمي خميسا لكونه يكون من خمسة أقسام مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة ووسط، فلهذا يقال له الخميس لأنه يتكون من هذه الأقسام الخمسة. ثم قال الله أكبر خربت خيبر وإذا نزلنا ساحة قوم فساء صباح المنذرين، ففتح الله عز وجل عليهم هذه البلاد، ثم بعد ذلك جعلها صلى الله عليه وسلم بأيديهم ليزرعوها ويغرسوها ويكون للمسلمين النصر، ولهم النصر في مقابل أعمالهم كما سبق مر ذلك في الأحاديث الدالة على هذا. فالذهاب إليهم إنما هو لدعوتهم إلى الإسلام ودخولهم فيه وبيان ما يجب عليهم من حق الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك أبقاهم وعاملهم هذه المعاملة واستمروا على ذلك حتى أجلهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. في خلافته. نعم لا يصل يعني كان من الشمس عنده أن يصل إلى البلدة ويصوله وقالوا هم صلوا بالليل لكن كانوا تقدموا ودخلوا وصلوا.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. رواه عمر وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله إذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها فحسابهم على الله عز وجل. ثم قال رواه عمر وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فأورده من حديث أبي هريرة ثم أشار إلى حديث عمر وإلى ابنه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هنا أشار إليهما إشارة. سبق أن تقدم حديث عبد الله بن عمر ولفظه أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. أي تقدم في كتاب الإيمان أورده البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان. هنا أورد حديث أبي هريرة أورد حديث أبي هريرة وهو لفظ أكثر من لفظ حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. فالقتال والدعوة إلى الإسلام إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شهادة أن لا إله إلا الله وحدها لا تكفي بل لابد من قرينتها وشقيقتها التي لا تنفك عنها ولا تغني واحدة عن أخرى. واليهود يقولون لا إله إلا الله ولكنهم لا يشهدون أن محمد رسول الله ويشهدون أن محمد رسول الله وذلك لا ينفعهم بل لابد من الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ولنبيه محمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة ولابد من الأمرين. وعدم ذكر شهادة أن محمد رسول الله في بعض الأحاديث لأن الشهادتين متلازمتان لا تنبط إحداهما عن الأخرى. أحيانا ينكر تلك كلمة التوحيد دون أن تذكر معها الشهادة بالرسالة لا لأنها تكفي لو لم تضف إليها الشهادة بالرسالة وإنما لكونها لكون الثانية لازمة لها ولا تغني شهادة لا إله إلا الله بدون شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حديث معاذ بن جبل انصروا الى اليمن فليكن اول ما تدعوهم الى شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله فان اجابوا كذلك فاعلمهم ان الله فرض عليهم صلوات بكل يوم وليله فان اجابوا كذلك فاعلمهم ان الله فرض عليهم صدقه في اموالهم وكلم اغنياء يتربوا على فقرائهم. فاول ما يدعى اليه الاسلام الاسلام والنبوه شهاده لا اله الا الله وشهاده ان محمد رسول الله.
قال باب من أراد عزوة فورى بغيرها ومن أحب الخروج يوم الخميس. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب رضي الله عنه وكان قائد كعب من بنيه قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها. قال وحدثني احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها حتى كانت غزوة تبوك فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا واستقبل غزو عدو كثير فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم وأخبرهم بوجهه الذي يريد. وعن يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك رضي الله عنه كان يقول لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس. وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك وكان يحب أن يخرج يوم الخميس.
وهذه ترجمة يقول البخاري رحمه الله قال من أراد غزوة فورى بغيرها ومن أحب أن يسافر يوم الخميس ومن أحب الخروج يوم الخميس. هذه الترجمة تشتمل على أمرين. الأمر الأول هو كونه إذا أراد غزوة يوري بغيرها، يعني يوهم جهة أخرى. إذا كان يريد أن يذهب إلى جهة الشرق يوهم إلى أنه سيذهب إلى جهة الغرب، بمعنى أنه يعني يسأل عن هذه الجهة مجرد أسئلة، مثل كونه يسأل عن الجهة الأخرى فيفهم من الأسئلة أنه يعني قد يريد أن يذهب إلى هذه الجهة وهو يريد جهة أخرى. هذه هي التورية، يريد غزوة إلى جهة معينة فيوري بغيرها بأن يسأل عن الجهة التي لم يذهب إليها، إيش الطريق أمامها وإيش المسافة وإيش يعني المياه وكذا وكذا. فقد يفهم أو يفهم من هذه الأسئلة وهو يصعد للغزو أن سيذهب إلى هذه الجهة بناء على هذه الأسئلة، ويكون هناك تورية. ومقصود من هذا حتى لا يعلم العدو الذي سيتوجه إليه فيستعد استعدادا كاملا، وإنما يفاجئهم. إلا أنه عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك لم يكن على هذه الطريقة، بل جلى لهم الأمر وأوضح لهم الأمر وأخبرهم بأنه مسافر وأنه مسافر إلى هذه الجهة وأنه أمامهم عدو كثير، يعني سيذهب إلى هذه الروم. فأخبرهم بأنه مسافر إلى هذه الجهة وأمامهم عدو كثير ومسافة طويلة والحر شديد، فيستعد ويتهيأ. فكان الغرض والحكمة من هذا حتى يأخذ الأهدى والاستعداد، بخلاف المسافات القريبة فإن الأهدى والاستعداد لها يكون أقل من الأماكن البعيدة والعدو الذي يكون أكثر ويكون كثيرا ليس مثل الأحوال الأخرى. ففي غزوة تبوك جل الأمر لأصحابه وأمرهم بالاستعداد وأن أمامهم عدو كثير والحر شديد والمسافة بعيدة، فلم يوري، ما راح يسأل عن جهة مكة وسيذهب إلى جهة الشام، إنما أخبرهم بأن ذاهب إلى جهة الشام وإلى جهة الروم لقتالهم ودعوتهم إلى الإسلام. هذا ورد البخاري رحمه الله عدة روايات من حديث كعب بن مالك الطويل في قصة تخلفه عن غزوة تبوك، هو حديث طويل سيذكره البخاري في كتاب المغازي بطوله، وأورد مقاطع منه في بعض الأبواب المتقدمة في هذا الباب للاستدلال بها على ما أراد الاستدلال بها عليه. وهنا أورد هذه الأحاديث للاستدلال على التورية وعلى الذهاب يوم الخميس، وأنه خرج يوم الخميس، وأنه كان يحب أن يخرج يوم الخميس، ولقلما كان يسافر إلا كان يوم الخميس. وفيه دلالة على تفضيل السفر في يوم الخميس، لكن لا يعني أن غيرهم الأيام لا يسافر بها، هم سافروا بها، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسافر يوم الخميس، فدل هذا على أولويته حيث يتيسر ذلك. إذا كانت المصلحة والفائدة إنما هي في الذهاب في أي يوم من الأيام فلا بأس بذلك، كل الأيام يسافر بها الإنسان ولا مانع من ذلك، ولكن السفر يوم الخميس كان حق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحديث دالة على ما ترجم له البخاري من حصول التورية ومن حصول ومحبة السفر يوم الخميس.
قال باب الخروج بعد الظهر. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة الظهر أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين، وسمعتهم يصرخون بهما جميعا.
وهذه الترجمة هداف من أحب الخروج بعد الظهر، أورد فيه قطعة من حديث حجة الوداع، فإنه عليه الصلاة والسلام صلى بالمدينة الظهر يوم السبت أربع ركعات في هذا المسجد، ثم خرج إلى ذي الحليفة وصلى بها العصر ركعتين، صلى بها العصر ركعتين. الترجمة هي للخروج بعد الظهر، وهو دال على ما ترجم له البخاري، لأنه صلى الظهر وخرج، وكان هذا يوم السبت، فدل على أن الأيام كلها يسافر بها، وإن كان يوم الخميس أحب إليه عليه الصلاة والسلام. وهذه فيها هذا الحديث فيه أن السفر في آخر النهار كذلك لا بأس به، وأنه يكون في أول النهار وفي آخر النهار، يكون في الصباح وفي المساء. وقد جاء في الحديث بورك لأمة في بكورها، وهو جماعة من الأئمة، ففي هذا تنبيه إلى أنه لا بأس في الذهاب في أي وقت من الأوقات. فأورد هذا الحديث الدال على السفر بعد الظهر، حيث صلى الظهر في مسجده يوم السبت أربعة، ثم خرج إلى الحليفة وصلى بها العصر ركعتين، بدأ يقصر لأنه بدأ في السفر، ثم أحرم ولبى الحج والعمرة، فصاروا يصرخون بهما يعني يرفعون أصواتهم بالتلبيه.
قال باب الخروج آخر الشهر. وقال كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة، وقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف في البيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ فقال نهر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى: فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال: أتتك والله بالحديث على وجهي.
وهذه الترجمة هي خروج عصر الشهر. أورد البخاري رحمه الله تحتها حديث ابن عباس الذي أشار إليه قد سبق في الحج، وأنه كل خرج حجة الوداع لخمس بقينا مثل قعدة، وصل إلى مكة الرابع في شهر الحجة، وكذلك حديث عائشة في هذا المعنى. ومحل الشاهد والحديثان مضى في كتاب الحج، ولكنه أوردهما هنا للاستدلال على خروج آخر الشهر، وكان الإنسان يسافر في آخر الشهر. قيل وفيه إشارة إلى إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من كراهية السفر في أواخر الشهور، وأنهم يحبون السفر في أوائلها ويتطيرون من السفر في أواخرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حصل منه الخروج لحجته في آخر الشهر أو في أواخر الشهر، بخمس بقينا من ذي القعدة، ووصل إلى مكة بأربع مضينا من شهر الحجة.
قال: باب الخروج في رمضان. وقال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أخر. قال سفيان: قال الزهري أخر. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أخطر. قال سفيان: قال الزهري: أخبرني عبيد الله عن ابن عباس وساق الحديث. قال أبو عبد الله: هذا قول الزهري، وإنما يؤخذ بالآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب الخروج في رمضان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفضل. قال سفيان: قال الزهري: أخبرني عبيد الله عن ابن عباس وساق الحديث. قال أبو عبد الله: هذا قول الزهري، وإنما يؤخذ بالآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذه الترجمة يا باب الخروج في رمضان أوردها وأورد تحتها حديث خروج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، وأنه كان يصوم، ثم لما بلغ الكديد أفطر، يعني معناه فصام في السفر وأفطر، يعني وجد منه الصيام ووجد منه الإفطار، فدل على مشروعية هذا وهذا. الصائم له مكافأة، له أن يصوم وله أن يفطر، لكن إن كان يشق عليه فالأولى له الإفطار، وإن كان لا يشق عليه وفيه سهولة ويسر له وليس عليه مشقة، لكن في هذا الزمان الذي كان السفر مثل الإقامة ومثل الراحة في البلد، واقفة الطائرات والسيارات التي تقطع ما كان يقطع في تسعة أيام في أربع ساعات أو ثلاث ساعات، فالأولى في هذه الحالة الصيام. والترجمة أوردها بخروج في رمضان وقد خرج صلى الله عليه وسلم في رمضان، فدل هذا على أن الخروج في رمضان أنه سائر، لكن يخرج الإنسان لحاجته لا يخرج من أجل يتحلل ويعني ويترخص بالإفطار، يعني بدل ما يبقى في البلد يسافر من أجل يفطر من أجل يحل الإفطار، إذا جاءه فرضيه حاجة إلى سفر ومقصوده السفر لحاجة أو لغرض من الأغراض لا بأس بذلك، فله أن يصوم وله أن يفطر، ولكن كونه يسافر من أجل أن يفطر فإن هذا قصد طيب والعياذ بالله. قل البخاري
الآخر
من فعله، يعني معناه أنه وجد منه الصيام ووجد منه الإفطار، يعني يعني معناه فيؤخذ بالإفطار، ولكن لا يعني أن الصيام لا يؤخذ به، بل الأمر كما ذكرت أنه ينظر فيه إلى المشقة وعدمها، فإن وجدت المشقة فالإفطار أفضل، وإن لم توجد وكان سهلا وميسورا فالأولى الصيام حتى يتخلص الإنسان من أن يكون عليه دين، حتى لا يدخل عليه بعد ذلك، لأنه إذا صام مع الناس وأفطر مع الناس سهل عليه، بخلاف ما إذا كانت الذمة مشغولة فإن الأيام تمضي بعضها وراء بعض ويكون مدينا ومشغولا، تكون الذمة مشغولة بحق الله عز وجل، وهو صيام أيام رمضان.
هذا الكلام ما يجب في بعض المحكمات، هذا موجود هو جوازا ما يجب كلام
أنا كل جوازا هو موجود بعض المحكمات فيها زيادة بعض المحكمات.
قال باب التوديع. وقال ابن وهب أخبرني عمرو عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البعث فقال لنا إن لقيتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فحرقوهما بالنار، قال ثم أتيناه نودعه حين أردنا الخروج فقال إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن أخذتموهما فاقتلوهما.
وهذه الترجمة هي باب التوديع، يعني توديع المسافر، يعني عند السفر كون يؤتى إليه ويودع ويدعى له، أو كذلك يعني وكذلك يعني كون المسافر أو الذي يريد أن يسافر يأتي إلى الكبير ويزور الكبير ليحصل التوديع عند السفر حتى لا يخرج مسافرا دون أن يلتقي بمن له حق الالتقاء به، فهو مطلوب فهو مشروع في حق من يريد أن يسافر يذهب إلى الكبير فيوزعه، أو الذي مقيم يذهب إلى من سيسافر ليوزعه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لصحابي مجاشع وأخيه إذا لقيتم فلانا وفلانا فحرقوهما بالنار، فلما جئنا إليه لنوزعه قال إني قلت لكم كذا وكذا وإن النار لا يعذب بها إلا قبل النار فإذا وجدتموهما فاقتلوهما. هل الشاهد من هذا قول الصحابي حتى إذا أردنا أن نسافر جئنا إليه لنودعه، جئنا إليه لنودعه، فدل هذا على حصول التوديع للمسافر، سواء كان هو يودع من هو كبير أو من هو مثله أو دونه أو من هو أكبر منه يريد أن يأتي إليه ليودعه ويدعو له، فإن هذا سائغ ومشروع. وكذلك الاستقبال أيضا عندما يأتي المسافر، إنه يؤتى إليه ويستقبل بالخروج إليه ولقائه، أو يستقبل بأن يوصى إليه في منزله ويسلم عليه ويدعى له. أيضا كذلك هذا سائر النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قدم من سفر دخل جاء المسجد وبدأ به واستقبل الناس ليجاءوا للسلام عليه وللقائه عليه الصلاة والسلام. كان يفعل هذا عندما يأتي إلى أول مكان يفعل به يأتي المسجد فيستقبل الناس المسجد ويأتي الناس المسجد ثم يذهب إلى منزله عليه الصلاة والسلام. فالتوديع يأتي السنة، وكذلك القادم كونه يستقبل وكون يؤتى إليه أيضا كذلك جاءت به السنة.
قال باب السمع والطاعة للإمام. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.
وهذه الترجمة هو يقول البخاري رحمه الله باب السمع والطاعة للإمام، أورد تحتها حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال على المسلم السمع والطاعة إذا أمر ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي هذا دليل على وجوب طاعة الإمام وعلى لزوم طاعة الإمام فيما يأمر به إذا لم يكن معصية لله عز وجل. فإذا أمر الإمام بمعصية فإنه لا يسمع له ولا يطاع، وإنما الطاعة بالمعروف. ورسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث على المسلمين السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية، السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية. فالسمع والطاعة مقيد في أن يكون غير معصية، وأن يكون طاعة لله ولرسوله، وأن لا يكون معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والله عز وجل أمر بكتابه العزيز بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر، وعاد الفعل مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعده مع أولي الأمر في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لازمة دائما وأبدا، لأنها مثل طاعة الله عز وجل، لأنه لا يأمر إلا بطاعة، لا يأمر بمعصية. أما ولاة الأمور فقد يأمرون بمعصية وقد يأمرون بطاعة، فإذا أمروا بطاعة فإنه يسمع ويطاع لهم، وإذا أمروا بمعصية فإنه لا يسمع ولا يطاع لهم. ولهذا حذف الفعل مع أولي الأمر، ما قال وأطيعوا الأمر منكم، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طاعة ولاة الأمور تبعا لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، يعني لا سمع ولا طاعة شرعية، ليس النفي للسمع والطاعة الشرعيان، لا نفي للوجود. فقد يوجد السمع والطاعة بمعصية، قد يأمر الوالي بمعصية فيسمع له ويطاع. فالنبي في قوله لا سمع ولا طاعة ليس لنفي وجود معصية وجود السمع والطاعة، وإنما لنفي الطاعة الشرعية، لنفي السمع والطاعة الشرعيين، لأنه في الشريعة لا سمع ولا طاعة، فهذا هو المنفي، وليس لنفي الوجود. فقد يوجد السمع والطاعة في المعصية.
قال باب يقاتل من وراء الإمام ويستقى به. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون. وبهذا الإسلام من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني. وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا وإن قال بغيره فإن عليه منه.
ثم ورد البخاري رحمه الله بعد حديث ابن عمر حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام
يقول
نحن الاخرون نحن الاخرون الاولون نحن الاخرون السابقون. ثم قال وبهذا الاسناد من اطاعني من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني. وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه
ويستقى
به.
قال فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا.
وإنما الأمير جنة يقاتل من ورائه ويستقى به فإن أمر فإن عدل بتقوى الله وعدل فإن له أجر وإن أمر بمعصيته وإن قال بغيره فإن عليه منه يعني عليه تبعه وعليه وزر بما إذا أمر بغير ذلك يعني بغير طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهو مطابق لما ترجم له البخاري السمع والطاعة للإمام حيث قال من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني ومن عصى الرسول صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله. ولكن الطاعة كما بين عليه الصلاة والسلام في حدود ما هو طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن البخاري رحمه الله ذكر في أول الحديث نحن الآخرون السابقون ثم قال وبهذا الإسناد أو بإسناده من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. مقصود البخاري من هذا الذي هو ذكر نحن الآخرون السابقون أن هذا الحديث مأخوذ من صحيفة ومأخوذ من نسخة تشتمل على عدة أحاديث كلها بهذا الإسناد الذي هو شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة فمشتملة على عدة أحاديث. وطريقة البخاري رحمه الله إذا أراد أن يأخذ حديثا من حديث هذه النسخة ليستدل به على مسألة ومسائل فإنه يسوق الإسناد ويأتي بأول حديث في النسخة وهو نحن الآخرون السابقين ثم يقول وبهذا الإسناد ويضيف إليه ويأتي بالشيء الذي يريد الاستدلال عليه. وهنا هذا الحديث هو من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. هذه طريقة الإمام البخاري في الأخذ من نسخة شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مع أنه رحمه الله في نسخته همام بن منبه عن ابي هريره لا يفعل مثل هذا وانما يسوق الاسناد وياتي بالقطعه التي يريد دون ان يذكر اولها دون ان يذكر اول تلك الصحيفه. اما الامام مسلم رحمه الله فطريقته انه يسوق الاسناد الاول ثم ياتي بجمله تشعر بانه تجاوز أحاديث فيأتي بالشيء الذي يريده فيقول عن أبي هريرة قال هذا ما حدثنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. فيأتي بهذه العبارة التي تدل على أن المتن ليس تابعا للإسناد مباشرة وإنما هو مجتمع على أحاديث كثيرة. يأتي بجملة تشعر بأن المتن الذي تذكرها بعد الإسناد ليس تابعا للإسناد وإنما هو بعد الإسناد وبينه وبينه أحاديث. وهذه الأحاديث يفصل بين كل واحد منها والآخر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق أن ذكرنا أن صحيفة حمام بن مبدأ تشتمل على 140 حديثا وقد رواها لما أحمد في المسند في مسند أبي هريرة كلها في ضمن المسند ياتي بالإسناد ثم يقول وقال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا في وضعها قال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا وقال رسول الله كذا في 140 حديثا. فهذه طريقة البخاري رحمه الله عندما يرى من هذه الصحيفة وهذه طريقة مسلم وطريقة البخاري في صحيفة شعيب عن أبي الزناد عن العرب عن أبي هريرة. ولا أدري عن الوجه الذي كان يفرق به بين صحيفة حمام بن مبدأ ونسخة شعيب عن أبي الزناد عن العرب عن أبي هريرة في هذه الطريقة التي ذكرها هنا مع أنه في صحيفة حمام بن مبدأ لا يفعل مثل هذه الطريقة. وأول صحيفة حمام منبه مثل نسخة شعيب أولها نحن الآخرون السابقون نحن الآخرون